وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك الشيخ.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن زايد الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتاب تاريخ إمام الملوك. بسم الله، اقرأ يا أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: خلافة ابن الواثق المهتدي بالله. وفي يوم الأربعاء لليلة بقيت من رجب من هذه السنة بويع محمد بن الواثق، فسمي بالمهتدي بالله، وكان اسمه أبا عبد الله، وأمه رومية، وكانت تسمى قرب. ذكر عن بعض من كان شاهدا أمرهم أن محمد بن الواثق لم يقبل بيعة أحد حتى أتي بالمعتز فخلع نفسه، وأخبر عن عاجزه عن القيام بما أسند إليه ورغبته في تسليمها إلى محمد بن الواثق، وأن المعتز مد يده فبايع الواثق فسموه بالمهتدي، ثم تنحى وبايع خاصة الموالي. وكانت نسخة الرقعة بخلع المعتز نفسه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أشهد عليه الشهود، هذا ما أشهد ما أشهد لا ما أشهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب، شهدوا أن أبا عبد الله بن أمير المؤمنين المتوكل على الله أقر عندهم وأشهدهم على نفسه في صحة من عقله وجواز من أمره طائعا غير مكره، أنه نظر فيما كان تقلده من أمر الخلافة والقيام بأمور المسلمين، فرأى أنه لا يصلح لذلك ولا يكمل له، وأنه عاجز عن القيام يجب عليه منها، ضعيف عن ذلك، فأخرج نفسه وتبرأ منها وخلعها من رقبته وخلع نفسه منها، وبرأ كل من كانت له في عنقه بيعة من جميع أوليائه وسائر الناس مما كان له في رقابه من البيعة والعهود والمواثيق والأيمان بالطلاق والعتاق والصدقة والحج وسائر الأيمان، وحل لهم من جميع ذلك وجعلهم في سعة، وجعلهم في سعة منه في الدنيا والآخرة، بعد أن تبين له أن الصلاح له وللمسلمين في خروجه عن الخلافة والتبرؤ منها، وأشهد على نفسه بجميع ما سمى ووصف في هذا الكتاب جميع الشهود المسمين فيه وجميع من حضر. بعد أن قري عليه حرفا حرفا فأقر بفهمه ومعرفته جميع ما فيه طائعا غير مكره، وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من راجب سنة 55 و200، فوقع المعتز في ذلك أخر أبو عبد الله بجميع ما في هذا الكتاب، وكتب بخطه، وكتب شهود شهاداتهم: شهد الحسن بن محمد ومحمد بن يحيى وأحمد بن جاب وأحمد بن جناب ويحيى بن زكريا بن أبي يعقوب الأصباني وعبد الله بن محمد العامري ويحيى بن زكريا بن ابي يعقوب الاصبهاني وعبد الله بن محمد العامري واحمد بن الفضل بن يحيى وحماد بن اسحاق وعبد الله بن محمد وابراهيم بن محمد، وذلك يوم الاثنين ثلاث بقينا من رجب من سنه 55 و200. وفي سلخ رجب من هذه السنه كان ببغداد شغب وثوب العامه بسليمان بن عبد الله بن الطير، ذكر الخبر عن سبب ذلك وما والى ما آل الامر اليه. وكان السبب في ذلك أن الكتاب من محمد بن الواثق ورد يوم الخميس سلخ رجب على سليمان بغداد ببيعة الناس له وبها أبو أحمد بن متوكل، وكان أخوه المعتز سيره إلى البصرة حين ساخط على أخيه من أمه المؤيد طيب حين ساخط على أخيه من أمه المؤيد فلما وقعت العصبية في البصرة نقله إلى بغداد فكان مقيما بها، فبعث سليمان بن عبد الله بن طاهر وإليه الشرطة يومئذ ببغداد فأحضره دار بعث سليمان والبعث حد يعني فبعث سليمان بن عبد الله بن طاهر وإليه الشرطة يومئذ ببغداد فأحضره داره، وسمع من ببغداد من الجند والغوغاء بأمر المعتز وابن الواثق، فاجتمعوا إلى باب سليمان وضجوا هنالك، ثم انصرفوا على أنه قيل لهم: لم يرد علينا من الخبر ما نعلم به ما عمل به القوم، فغدوا يوم الجمعة على ذلك من الصياح والقول الذي كان قيل لهم يوم الخميس، وصلى الناس في المسجدين ودعي فيه إمام المعتز، فلما كان يوم السبت غدا القوم فهجموا على دار سليمان وأتفوا باسم أبي أحمد ودعوا إلى بيعته وخلصوا إلى سليمان في داره، وسألوه أن يريهم أبا أحمد ابن المتوكل فأظهره لهم ووعدهم المصير إلى محباتهم إن تأخر عنهم ما يحبون، فانصرفوا عنه بعد أن أكدوا عليه في حفظه، وقدما يرجو فنزل البرادان ومعه 30,000 دينار ليعطى الجند ممن بمدينة السلام، ثم صار إلى الشماسية، ثم غدا ليدخل بغداد، فبلغ الناس الخبر فضج وتبادروا الخروج إليه، وبلغ يرجوخ وبلغ يرجوخ وبلغ يرجوخ الخبر فرجع إلى البرادان فأقام بها وكتب إلى السلطان، واختلفت الكتب حتى وجه إلى أهل بغداد بمال رضوا به، وقد بيعت الخاصة ببغداد للمهتدي يوم الخميس لسبع ليال خلون من شعبان، ودعي له يوم الجمعة لثمان خلون من شعبان، بعد أن كانت ببغداد فتنة قتل فيها وغرق في دجلة قوم وجرح آخرون، لأن سليمان كان يحفظ داره قوم من الطبرية بالسلاح، فحاربهم أهل بغداد في شارع دجلة على الجسر، ثم استقام الأمر بعد ذلك وسكنوا. وفي شهر رمضان من هذه السنة ظهرت قبيحة للأتراك ودلتهم على الأموال التي عندها والذخائر والجوهر، وذلك أنها فيما ذكر قد قدرت الفتك بصالح وواطأت على ذلك النفر من الكتاب الذين أوقع بهم صالح، فلما أوقع بهم صالح وعلمت أنهم لم يطووا عن صالح شيئا من الخبر بسبب ما له من العذاب، أيقنت بالهلاك فعملت في التخلص، فأخرجت ما في الخزائن داخل الجو سق من الأموال والجوهر وفاخر المتاع، فأودعت ذلك كله مع ما كانت أودعت قبل ذلك مما هو في هذا المعنى. ثم لم تمن المعاجلة إلى ما نزل بها وبابنها، فاحتالت الهرب وجها، فحفرت سربا من داخل القصر في حجرة لها خاصة ينفض إلى موضع يفوت التفتيش، فلما علمت بالحادثة بادرت من غير تلبث ولا تلوم حتى صارت في ذلك السراب، ثم خرجت من القصر، فلما فرغ الذين شغبوا في أمر ابنها مما أرادوا إحكامه فصاروا إلى طلبها غير شاكين في القدرة عليها، وجدوا القصر منها خاليا وأمرها عنهم مستترا، لا يقفون منه على شيء ولا ما يؤديهم إلى معرفته حتى وقفوا على السراب، فعلموا حينئذ أنه منه أوتوا، فسلكوه وانتهوا إلى موضع لا يوقف منه على خبر ولا أثر، فأيقنوا بالفوت، ثم رجموا الظنون فلم يجدوا لها معقلا أعز ولا أمنع، إن هي لا جاءت إليه من حبيبة حرة موسى بن بغى التي تزوجها من جواد المتوكل، فأحالوا على تلك الناحية وكرهوا التعرض لشيء من أسبابها، ووضعوا العيون والأرصاد عليها، وظهروا التوعد لمن وقفوا على معرفته بأمرها، ثم لم يظهرهم عليها، فلم يزل الأمر منطويا عنهم حتى ظهرت في شهر رمضان، وصارت إلى صالح بن وصيف، ووسطت بينها وبين صالحين العطارة، وكانت تثق بها، وكانت لها أموال ببغداد، فكتبت في حملها فاستخرج وحمل منها إلى سامرة، وفذكر أنه وافى سامرة يوم الثلاثاء لـ11 ليلة خلت من شهر رمضان فيها من هذه السنة قدر 500,000 دينار، ووقعوا لها على خزائن بغداد، فوجه في حملها فس مين بقى صالح وقعوا لها على خزائن فوجه في حملها هو اللي وافى لا وافى قدره 500، ووقعوا على خزائن لها على خزائن بغداد، فوجه في حملها فاستخرج وحمل منها فحمل للسلطان منها متاع كثير، فحمل إلى السلطان منها متاع كثير، وأحيل من بغداد من الجند والشاكرية المرتزقات بمال عظيم عليه، ولم تلتبع تلك الخزنة متصلا ببغداد وسامر عدة شهور حتى نفدت، ولم تزل قبيحة مقيمة، لأن انشخص الناس إلى مكة في هذه السنة فسيرت إليها مع رجاء الربابي ووحش مولى المهتدي، مع رجاء الربابي ووحش مولى المهتدي، فذكر عمن سمعها في طريقها وهي تدعو الله على صالح بن وصيف بصوت عال وتقول: اللهم اخزي صالح بن وصيف كما هتك ستري وقتل ولدي وبدد شنبي واخذ مالي وغربني عن بلدي وركب الفاحشة مني، فانصرف الناس عن الموسم واحتبست بمكة. وذكر أن الأتراك لما تحركوا وثاروا بالمعتز أرسلوا إليه يطلبون منه 50,000 دينارا على أن يقتلوا صالحا حتى على أن يقتلوا صالحا ويستوي الأمر لهم، فأرسل إلى أمه يعلمها اضطرابهم عليه وأنه خائف على نفسه منهم، فقالت: ما عندي مال، وقد وردت لنا سفاتج، فلينتظروا حتى نقبض ونعطيهم. فلما قتل المعتز أرسل صالح إلى رجل جوهري قال الرجل، فدخلت إليه وعنده أحمد بن قاقان، فقال: ويحاك هو ذا ترى ما أنا فيه، فكان صالحا قد عاقبوه وطالبوه بالمال ولم يكن عنده شيء، فقال لي قد بلغني أن لقبيحة خزانة قد بلغني أن لقبيحة خزانة في موضع يرشدك إليه هذا الرجل، وإذا رجل بين يديه فامضي ومعك أحمد بن قاقنة، فإن أصبت شيئا فأثبت عندك وسلمه إلى أحمد بن قاقنة وصر إلي معه. قال فمضيت إلى صفوف بحضرة المسجد الجامع، فجاء بنا ذلك الرجل إلى دار صغيرة معمورة نظيفة، فدخلنا ففتشنا كل موضع فيها فلم نجد شيئا، وجعل ذلك يغلظ وجعل ذلك يغلظ على أحمد بن خاقان، ويتعدد الرجل ويتوعده ويغلظ له. وأخذ الرجل فأسا ينقر به الحيطان يطلب موضعا قد ستر فيه المال، فلم يزل كذلك حتى وقع الفأس على مكان في الحيط، استدل بصوته على أن فيه شيئا فهدمه، وإذا من ورائه باب ففتحناه ودخلنا إليه، فأدانا إلى سرب وصلنا إلى دار تحت الدار التي دخلناها على بنائها وقسمتها، وجدنا من المال على رفوف في أسواق زهاء 1000 دينار. فأخذ أحمد منها ومن كان معه قدر 300 ألف دينار، ووجدنا 3 أسفاط، سفاطا فيه مقدار مكوك زمرد، وإلا أنه من الزمرد الذي لم أرى للمتوكل مثله ولا لغيره. سفاطا دونه فيه نصف مكوك حب كبار، ولم أرى والله للمتوكل ولا لغيره مثله. وسفاطا دونه فيه مقدار كيلجات ياقوت أحمر، لم أرى مثله ولا ظننت أن مثله يكون في الدنيا. فقومت الجميع على البيع، فكانت قيمته 2000 دينار. نعم شيخنا. فحملناه كله إلى صالح، فلما رآه جعل لا يصدق ولا يوقن حتى أحضر بحضرته ووقف عليه أو وقف. فقال عند ذلك فعل الله بها وفعل، عرضت ابنها للقتل في مقدار 50,000 دينار، وعندها مثل هذا في خزانة واحدة من خزائنها. وكانت أم محمد بن الواثق توفيت قبل أن يبايع، وكانت تحت المستعين. فلما قتل المستعين صير المعتز في قصر الرصافة الذي فيه الحرم. فلما ولي الخلافة المهتدي قال يوما لجماعة من الموالي: أما أنا فليس لي أم أحتاج لها إلى غلة 10,000 في كل سنة لجوارها وخدمها والمتصلين بها، وما أريد لنفسي وولدي إلا القوت، وما أريد فضلا إلا لإخوتي، فإن الضيق قد مستهم. ولي 3 بقين من رمضان من هذه السنة قتل أحمد بن إسرائيل وأبو نوح. ذكر الخبر عن صفة القتلة التي قتلا بها. فأما السبب الذي أداهما إلى القتل فقد ذكرناه قبل، وأما القتلة التي قتلا بها فإنه ذكر أن صالح بن عاصف لما استصفى أموالهما ومال الحسن بن مخلد وعذبهم بالضرب والقيد وقرب قوانين الفحم من شدة الحر منهم، ومنعهم كل راحة وهم في يده على حالهم، ونسبهم إلى أمور عظام من الخيانة والقصد لذل السلطان والحرص على دوام الفتن والسعي في شق عصا المسلمين، فلم يعارضه المهتدي في شيء من أمورهم، ولم يوافقه على شيء أنكره من فعله بهم. ثم وجه إليهم الحسن بن سليمان الدوشابي في شهر رمضان. نعم شيخنا.
صح تكمل.
396. ليتولى ثم وجه إليهم الحسن بن سليمان الدوشابي في شهر رمضان ليتولى استخراج شيء إن كان زوي عنه من أموالهم. قال فأخرج إلي أحمد بن إسرائيل، فقلت له: يا فاجر، تظن أن الله يمهلك وأن أمير المؤمنين لا يستحل قتلك، وأنت السبب الفتن والشريك في الدماء مع عظيم الخيانة وفساد النية والطوية؟ إن في أقل من هذا ما تستوجب به المثلة كما استوجب من كان قبلك، والقتل في العاجلة والعذاب والخزي في الآجلة، لئن لم تسعد من الله بعفو وإمهال ومن إمامك بصفح واحتمال. 96.
ترجمة
فاستر نفسك من نزول ما تستحق بالصك عما عندك من المال، فإنك إن تفعل ويوقف على صدقك تسلم بنفسك. قال: فذكر أنه لا شيء عنده ولا ترك له إلى هذا الوقت مال ولا عقدة. قال: فدعوت بالمقارع وأمرت أن يقام في الشمس وأرعدت وأبرقت، وإن كان لا يفوتني الظفر منه بشيء من صرامة ورجلة، حتى أومى إلى قدر 19,000 دينار، فأخذت رقعته بها. قال: ثم أحضرت أبا نوح عيسى بن إبراهيم، فقلت له مثل الذي قلت لأحمد أو نحوه. طيب، وزدت في ذلك بأن قلت: وأنت مع هذا مقيم على دينك النصرانية، مرتكب فروج المسلمات تشفيا من الإسلام وأهله، ولا دلالة أدل على ذلك ممن لم يزل في منزلك على حال النصرانية من أهل وولد، ومن كان ذا عقده فقد أباح الله دمه. قال: فلم يجب إلى شيء وأظهر ضعفا وفقرا. قال: وأما الحسن بن مخلد فأخرجته، فلما خاطبت رجلا موضعا رخوة. قال: فبكته بما ظهر منه، وقلت: من كان له الراضة بين يديه إذا سار على الشاري وقدر ما قدرت وأراد ما أردت لم يكن موضعا رطبا ولا مخنثا رخوة. قال: ولم أزل به حتى كتب رقعة بجوهر قيمته 39,000 دينار. قال: وردوا جميعا إلى موضعهم وانصرفت. فكانت مناظرة الحسن بن سليمان الدوشابي لهم آخر مناظرة كانت معهم، ولم يناظروا أيام المهتدي فيما بلغني مناظرة غيرها. فلما كان يوم الخميس ل30 من شهر رمضان، أخرج أحمد بن إسرائيل وأبو نوح عيسى بن إبراهيم إلى باب العامة، فقعد صالح بن وصيف في الدار، وأكل بضربهما حماد بن محمد بن حماد بن دنقش. فقام أحمد بن إسرائيل وابن دنقش وابن دنق طيب فقام أحمد فقام أحمد بن إسرائيل وابن دنقش يقول: أوجع. وكان كل جلاد يضربه صوتين ويتنحى حتى وفوه 500 صوت. ثم قاموا أبا نوح أيضا فضرب 500 صوت ضرب التلف. ثم حمل على بغلين من بغال السقائين على بطنهما منكسة، رؤوسهما ظاهرة ظهورهما للناس. فأما أحمد فحين بلغ خشبة بابك مات، وحين وصلوا بأبي نوح مات فدوفن أحمد بين الحائطين. ويقال إن أبا نوح مات من يومه في حبس السرخسي خليفة طلمجور على شراط الخاصة، وبقي الحسن بن مخلد في الحبس. وذكر بعض من حاضر أنه قال: لقد رأيت حماد بن محمد بن حماد بن دنقش وهو يقول للجلادين: أنفسكم يا بني الفاعلة لا يكني، ويقول: أوجعوا وغيروا السياط وبدلوا الرجال. وأحمد بن إسرائيل وعيسى يستغيثان. فذكر أن المهتدي لما بلغه ذلك قال: أما عقوبة إلا السوط أو القتل؟ أما يقوم وقام هذا شيء؟ أما يكفي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ذلك ويسترجع مرارا. وذكر عن الحسن بن مخلد أنه قال: لم يكن الأمر فينا عند صالح إذا لم يحضر عبد الله محمد بن يزداد على ما كان يكون عليه من الغضوة إذا حضر. قال: وكان يقول لصالح: نضرب وعذب، فإن الأصلح من وراء ذلك القتل، فإنهم إن أفلتوا لم تؤمن بوائقهم في العقاب فضلا عن الواترين. ويذكره قبيح ما بلغه عنه، ما كان يسر بذلك ويذكره سر. قال: وكان داود بن أبي العباس الطوسي يحضرنا عند صالح فيقول: وما هؤلاء عزك الله، فبلغ منك الغضب بسبب هذا المبلغ، فظنه يرققه علينا حتى يقول: على أني والله أعلم أنهم إن تخلصوا انتشر منهم شر كبير وفساد في الإسلام عظيم، فينصرف وقد أفناه بقتلنا أفتاه وانصرف وقد أفتاه وأشار عليه بإهلاكنا، فيزداد برأيه وما قال له علينا غيظا وإلى الإساءة بنا أنسا. فسئل بعض من كان يخبر أمرهم كيف نادى الحسن بن مخلد مما صلي به صاحبه، فقال بخصلتين: إحداهما أنه صدقه عن الخبر في أول وهلة، ووجد الدلائل على ما قاله له إنه حق، وقد كان وعده العفو إن صدقه وأحلف له على ذلك. والأخرى أن أمير المؤمنين كلمه فيه وعلمه حرمة أهله به وأومى إلى محبته لإصلاح شأنه فرده عن عظيم المكروه فيه. وقد كنت أرى أنه لو طالت لصالح مدة وفي يده أطلقه واصطنعه، ولم يكن صالح بن عاصف اقتصر في أمر الكتاب على أخذ أموالهم وأموال أولادهم حتى أخاف أسبابهم وقراباتهم بأخذ أموالهم وتخطى إلى المتصلين بهم. ول13 خالت من شهر رمضان، منها فتح السجن ببغداد، وأثبت الشكرية نائبة بغداد من جندها بمحمد بن أوس البلخي. ذكر الخبر عن سبب ذلك وما آل الأمر إليه فيه. ذكر أن السبب في ذلك كان أن محمد بن أوس قادم بغداد مع سليمان بن عبد الله بن طاهر، وهو على الجيش القادمين من خراسان مع سليمان والصعاليك الذين تألفهم سليمان بالرأي. ولم تكن أسماء في ديوان السلطان بالعراق، ولا أمر سليمان فيهم بشيء، وكانت السنة في من يقام لمن قادم معه من خراسان بالعراق حسب ما يقام بخراسان ورأي من مال ضياع ورثة ذي اليمينين، ويكتب بذلك إلى خراسان ليعارض الورثة هناك من مال العامة بدل ما كان دفع من مالهم بالعراق. فلما قدم سليمان بن عبد الله العراق وجد بيت مال الورثة فارغا، وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر قد تقدم عندما صح عنده من الخبر بتصير الأمر فيما كان تولاه إلى أخيه سليمان بن عبد الله، فأخذ ما كان حاصلا لورثة أبيه وجده في بيت مالهم، واستسلف على ما لم يرتفع، وتعجل من المتقبلين أموال نجوم لم تحل حتى استنظفت ذلك أجمع وشخص، فأقام بالجويث في شرقي دجلة، ثم عبر حتى صار في غربيها، فضاقت بسليمان الدنيا، وتحرك الشاكرية والجند في طلب الأرزاق، وكتب سليمان إلى أبي عبد الله المعتز بذلك، وقدر أموالهم، وأدخل في المال تقدير القادمين معه، ووجه محمد بن عيسى بن عبد الرحمن الكاتب الخراساني كاتبه في ذلك، قال كاتبه، فأجيب بعد مناظرات إلى أن سبب له على عمال سواد مال صودر عليه لطمع من بمدينة السلام وشيحان السواد أي مال صودر عليه لطمع من بمدينة السلام وشحن السواد لا يقوم بما يجب للنائبة فضلا عن القادمين مع النائبة. فلم يتهيأ لسليمان الوصول إلى شيء من المال، وقدم ابن أوس والصعاليك وأصحابه، فقصر المال عنهم أو فقصر المال عنه وعمن كان يقدر وصوله إليه من النائبة، فوقفوا على ذلك على السبب المضر بهم فوقف على ذلك على سبب المضر بهم فيه. وكان القادمون مع سليمان من الصعاليك وغيرهم لما قدموا بغداد أساءوا المجاورة لأهلها وجاهروا بالفاحشة وتعرضوا للحرم والعبيد والغلمان، وعادوهم لمكانهم من السلطان حتى امتلأوا عليهم غيظا وحنقا. وقد كان سليمان بن عبد الله وحار على الحسين بن اسماعيل بن ابراهيم بن مصعب بن رزيق لمكانه كان من عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ونصرته له وكفايته وانصرفي عن سليمان واسبابه. فلما انصرف الحسين بن اسماعيل الى بغداد بعاقب ما كان يتولاه لعبيد الله بن امرئ الجند والشاكريه، فحبس كاتبه في المطبق وحاجبه في سجن باب الشام، ووكل بباب الحسين بن اسماعيل جندا من قبل ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم، لأن سليمان ولى الحسين ما كان الحسين ما ولى إبراهيم ما كان الحسين بن إسماعيل ابن إسماعيل يتولاه لعبيد الله من أمر جسري بغداد وتصاصيج قطربلة ومسكن والأنبار. فلما حدث ما حدث من بيعة المهتدي وشغب الجند والشاكرية في مدينة السلام ووقعت الحرب في تلك الأيام، شد محمد بن أوس على رجل من المراوزات كان من الشيعة فضربه في دار سليمان 300 سوط ضربا مبرحا وحبسه بباب الشام. كان هذا الرجل من خاصة الحسين بن إسماعيل، فلما حدث هذا الحديث احتيج إلى الحسين بن إسماعيل لفضل جلده وإقدامه، فنحي من كان ببابه موكلا فظهر، فتراجع أصحابه من غير أمر، وقد كانوا فرقوا على القواد، وضم منهم جمع كبير إلى محمد بن أبي عون القائد. فذكر أن المضمومين إلى ابن أبي عون لما صاروا إلى بابه فرق فيهم من ماله، وللراجل 10 دراهم وللفارس دينارا. فلما رجعوا إلى الحسين رفع ابن أبي عون بذكر ذلك فلم يخرج في ذلك تعين ولا أمر، فلم يزل الحال على هذا، والجند والشاكر يصيحون في طلب مال البيعة وما بقي لهم من مال الطمع المتقدم، وقد رد أمرهم في تقسيط مالهم وقبضهم إلى الحسين على ما كان الأمر عليه أيام عبيد الله بن عبد الله بن طاهر. وكان الحسين لا يزال يلقي إليهم ما عليه محمد بن أوس ومن قدم من مع سليمان من القصد لأخذ أموالهم والفوز بها دونهم، حتى امتلأت قلوبهم. فلما كان يوم الجمعة ل13 خلت من شهر رمضان، اجتمع جماعة من الجند والشاكرية ومعهم جماعة من العامة، حتى صاروا إلى سجن باب الشام ليلة، فكسروا بابه وأطلقوا في تلك الليلة أكثر من كان فيه، ولم يبق فيه من أصحاب الجرائم أحد إلا الضعيف والمريض والمثقل. فكان ممن خرج في تلك الليلة نفر من أهل بيت مساور بن عبد الحميد الشعري، وخرج معهم المروزي مضروب مضروب وخرج معه المروزي مضروب محمد بن أوس، وجماعة ممن قد لزم السلطان إلى أنصار إلى قبضة زهاء 50,000. وأصبح الناس في يوم الجمعة وباب الحبس مفتوح، فمن قدر أن يمشي مشى، ومن لم يقدر اكترى له ما يركبه، وما يمنع من ذلك مانع ولا يدفع دافع. فكان ذلك من أقوى الأمور التي بعثت الخاصة والعامة على دفع الهيبة بينهم وبين سليمان بن عبد الله، وسد باب السجن باب الشام بأجر وطين، ولم يعلم أنه كان لإبراهيم بن إسحاق في هذه الليلة ولا لأحد من أصحابه حركة أصلا. فتحدث الناس أن الذي جني على سجن باب الشام ما كان المروزي الذي ضربه ابن أوس فيه حتى يخلص. ثم لم يمض بعد ذلك 5 أيام حتى نافر ابن أوس حسين بن إسماعيل في أمر مال النائبة أراده محمد بن أوس لأصحابه، ومنعه الحسين، وتجاريا في ذلك كلاما غالوظا بينهما. فخرج محمد متنكرا، فلما كان الغدو من ذلك اليوم غدا محمد بن أوس إلى دار سليمان، وغدا الحسين بن إسماعيل والشاب بن ميكال مولى طاهر، وحاضر الناس باب سليمان، وكان بين من حاضر من أصحاب بن أوس وبين النائبة محادثة علت فيها الأصوات. فتبادر أصحاب بن أوس والقادمون إلى الجزيرة، وعبر إليهم ابن أوس وولده، وتصايح الناس بالسلاح. وخرج الحسين بن إسماعيل وشيب بن ميكال ومظفر بن سيسل في أصحابهم، وصح الناس بالعامة من أراد النهب فليلحق بنا. فقيل إنه عبر الجسرين من العامة في ذلك الوقت 100,000 إنسان في الزوارق، وضعف الجند والشاكرية بالسلاح، ووافى أوائل الناس الجزيرة. فلم يكن إلا قدر اللحظة حتى حمل رجل من أهل سارخس على الكبير من ولد محمد بن أوس وطعنه، فأرداه عن شهري كان تحت، مش أراده، أرداه بال قبل الألف. ثم أخذت سيوف فنازم عن أصحابه، فلم يعمل أحد منهم شيئا، وسرب الجريح وحمل في زورق حتى عبر به إلى دار سليمان بن عبد الله بن طاهر، فألقي هناك. فذكر بعض من حاضر سليمان أنه لما رآه أغلقت عيناه من الدمع، ومهد ومهد له وأحضر له الأطباء. ومضى ابن أوس في من وجهه إلى منزله، وكان ينزل في دار لآل أحمد بن صالح بن شير زاد بالدور من بندور مما يلي قصر جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك، وجد أهل بغداد في آثارهم والقواد معهم حتى تلقوهم، فكانت بينهم وقعات بالدور، أولها في آخر الساعة الثانية وآخرها في أول الساعة السابعة. فلم يزالوا يتراشقون بالنشاب ويتطاعنون بالرمح ويتخابطون بالسيوف، وعان ابن أوس جيرانهم لأهل سويقة قطوطة وأصحاب الزواريق من ملاح الدور. واشتدت الحرب، ووجه أهل بغداد يطلبون نفاطين من دار سليمان، فذكروا أن حاجبه دخل فعلمه ذلك، فأمر بمنعهم منه، وقاتل ابن أوس قتالا شديدا، فناله جراح من سهام وطعن، فانهزم أصحابه، وقد كان أخرج حرمه من داره أو حرمه من داره. فلم يزل أهل بغداد يتبعونهم حتى أخرجهم من باب الشماسية، ووصل الناس إلى منزل ابن أوس فانتهبوا جميع ما كان فيه، فذكر أنه انتهب بقيمة 2,000 درهم، انتهب، فذكر أنه انتهب له بقيمة 2,000 درهم، والمقلل يقول 1,050,000، لكن الناس نوعا ما، أنه انتهب زهاء 100 سراويل مبطن بسمور، سوى ما كان مبطنا بغيره من الوبر مما يشكل ذلك، وانتهب له من الفروش الطبري الخام والمقصور والمدرج والمدرج والمقطوع ما يكون قيمته 1,000 درهم. فانصرف الناس، فجعل الجند يدخلون دار سليمان وهم يكثرون، ومعهم النهب وهم يصيحون وما لهم مانع ولا زاجر. وقام ابن أوس الليلة تلك بالشماسية مع من لحق به من أصحابه. وقد كان أهل بغداد وثبوا منازل الصعاليك التي كانوا فيها سكانا فنهبوها وتعرضوا لمن كان تخلف منهم، فتلاحق القوم هرابا ولم يبق منهم في اليوم الثاني ببغداد أحد ظاهرا. فذكر أن سليمان وجه تلك الليلة إلى ابن أوس ثيابا وفرشا وطعاما، فيقال إن محمدا قبله وقيل إنه رده. وأصبح الناس باليوم الثاني، وغدا الحسين بن إسماعيل والمظفر بن سيسل إلى دار الشاه بن ميكال، ولحق به وجوه الشاكرية والنائبة وغيرهم، فأقاموا هناك مراغمين سليمان بن عبد الله بن طاهر. وخلت دار سليمان فلم يحضرها إلا جميعة، فبعث إليهم سليمان مع محمد بن نصر بن حمزة بن مالك الخزاعي وهو لا يعلم عليه عقد القوم، فيعلمهم قبح مراتب محمد بن أوس وما يجب لمحمد بحرمته وقديمه، وأنهم لو أنهوا إليه ما أنكروا منه لا تقدم في ذلك ما يكفيهم معه الحال التي ركبوها. فضج الشاكرية الذين حضروا دار الشاه جميعا وقالوا لا نرضى بمجاورة ابن أوس ولا بمجاورة أحد من أصحابه ولا من الصعاليك المنضمين إليه، وإنهم إن أكرهوا على ذلك تعاقدوا مباينته وخلع من يسومهم إياه. وأحال الشاه بن ميكال والحسين بن إسماعيل والمظفر بن سيسل على كراهة القوم، فرجع الرسول بذلك إلى سليمان فرده إليهم بكلام دون ذلك، وعدهم وقال أنا أثق بقولكم وضمانكم دون أيمانكم وعهودكم. ثم استوى جالسا، وذكر أنه لم يزل مستثقلا قيل أن محمد بن أوس ومن لحق به من الصعاليك وغيرهم عارفا بسوء روبة المرادات مذاهبهم وبسوم محمد بن أوس في نفسه خاصة وحبته وشروعه في كل ما دعا إلى خلاف وفرقة، وأسبغ هذا المعنى وكفر فيه حتى خرج به إلى الإغراق فيه، إلى أن قال لقد كنت أدخل في قنوتي في الصلاة قنوتي لقد كنت أدخل في قنوتي في الصلاة طلب الراحة من ابن أوس. ثم التفت إلى محمد بن علي بن طاهر فأمره بالمصير إلى ابن أوس والتقدم إليه في العزم على الانصراف إلى خراسان، وأن يعلمه أنه لا سبيل له إلى الرجوع إلى مدينة السلام، أن يعلمه ولا إلى تولي شيء من الأمور التي يتولاها لسليمان. فلما تنال الخبر إلى ابن أوس رحل من الشماسية فصار في رقة البردان على دجلة، فأقام بها أياما حتى جتمع إليه من تفرق من أصحابه، ثم رحل فنزل النهر وان فلم يزل بها مقيما. وقد كان كتب إلى أبي كباك وصالح بن عصيف يعرض عليهما نفسه ويشكو إليهما ما نزل به، فلم يجد عندهم شيئا مما قصد. وقد كان محمد بن عيسى بن عبد الرحمن مقيما بسامرة لينفذ أمور سليمان، وكان كارها لابن أوس منحرفا عنه، وكان ابن أوس مضطرب الأمر سوء محضر محمد بن عيسى الكاتب. فلما انقطعت عن ابن أوس وأصحابه المادة تعبثوا بأهل القرى والسابلة وأكثر الغارات والنهب، ورحل حتى نزل النهروان. فذكر عن بعض من قصدوا لينتهبوه، فذكرهم المعاد وخوفهم الله أنهم ردوا عليه أن قالوا له إن كان النهب والقتل جائزا في مدينة السلام وهي قبة الإسلام ودار عز السلطان، فما استنكروا ذلك في الصحاري والبراري. ثم رحل ابن أوس عن النهروان بعد أن أثر في تلك الناحية آثارا قبيحة، فأخذ أهل البلاد بهذه الأموال وحمل منها الطعام في سفنه في بطن النهروان إلى إسكاف بني جنيد لبيعه هناك. وكان محمد بن ظفر بن سيسل بالمدائن، فلما بلغ مصير بن أوس إلى النهروان صير إقامته بالنعمانية من عمل الزوابي خوفا على نفسه منه لحضور أبيه كان في يوم الوقعة. فذكر محمد بن نصر بن منصور بن عسام أن وكيلهم صرف عنها هاربا بعد أن أدى إلى ابن أوس تحت العذاب وخوف الموت قريبا من 1500 دينار. ولم يزل ابن أوس مقيما هناك يقرب ويباعد ويقبض ويبسط ويشتد ويلين ويرهب حتى أتاه كتاب بايكباك بولاية طريق خراسان من قبله، فكان من وقت خروجه من مدينة السلام إلى وقت ورود الكتاب عليه بالولاية 15 يوما. وذكر عن بعض ولد عاصم بن يونس العجلي أن أباه كان يتولى ضياعا للنوشري بناحية طريق خراسان، وأنه كتب إلى النوشري يذكر ما عاين من قوة عسكر ابن أوس وظواهر عدتهم ويشير يعني يذكر ذلك لبيك باك ويصف خلا طريق خراسان من سلطان يتولى ويحوط أهله، وأن هذا عسكر مشحن بالرجال والعدة والعتاد مقيم في العمل، وأن النوشري ذكر ذلك لبيك باك وأشار عليه بتوليته طريق خراسان وتخفيف المؤنة عن السلطان، فقابل ما أشار به عليه وأمر بكتبه فكتبت وولى طريق خراسان، وولي طريق خراسان في هذه فيها في ذي القعدة من هذه السنة، وهي سنة 55 و200. وكان موسى خليفة مساور بن عبد الحميد الشاري مقيما بالدسكرات ونواحيها في زهاء 300 رجل. قد ولاه مساور ما بين حلوان إلى السوس على طريق خراسان وبطن خجوخة، وما قرب ذلك من تصاصيج السواد. وفيها أمر المهتدي بإخراج القيان والمغنين والمغنيات من سامراء ونفيهم منها إلى بغداد بعد أمر كان قد تقدم من قبيحة في ذلك قبل أن ينزل بابنها ما نزل، وأمر بقتل السباع التي كان في دار السلطان وطرد الكلاب وإبطال الملاهي ورد المظالم، وجلس لذلك للعامة، وكانت ولايته والدنيا كلها من أرض الإسلام مفتونة. عمر. وفيها شخص موسى بن بغاون معه من الموالي وجند السلطان من الري، انصرف مفلح عن طبرستان بعد ان دخلها وهزم الحسن بن زيد واخرجه عنها الى ارض الديلم. ذكر الخبر عن شخوصه عنها. ذكر أن سبب في ذلك أن قبيحة أم المعتز لما رأت من الأتراك اضطرابا وأنكرت أمرهم كتبت إلى موسى بن بغى تسأله القدوم إلى ما قبالها وأملت وروده عليها قبل حدوث ما حدث عليها وعلى ابنها، فعزم موسى على الانصراف إليها، وكان ورود كتابها عليه ومفلح بطبرستان، فكتب موسى إلى مفلح يأمره بالانصراف إليها وهو بالري، فحدثني بعض أصحابنا من أهل طبرستان أن كتاب موسى ورد على مفلح بذلك وقد توجه نحو أرض الديلم في طلب الحسن بن زيد الطالبي، فلما ورد عليه الكتاب انصرف راجعا إلى حيث توجه منه، وعظم ذلك على قوم كانوا معه من رؤساء طبرستان ممن كان هاربا قبل مقدم مفلح عليه من الحسن من الح... طيب قبل مقدم مفلح عليه من الحسن بن زيد، لما كانوا قد راجعوا من مقدمه عليه وكفاية أمر الحسن بن زيد والرجوع إلى منازلهم وأوطانهم. 406. وذلك أن مفلحا كان يعيدهم اتباع الحسن بن زيد حيث توجه حتى يظهر به أو يختار ما دونه، ويقول لهم فيما ذكر لي لو رميت قلنسوتي في أرض الديلم لما اجترى أحد منهم أن يدنو منها، فلما رأى القوم انصرافه عن الوجه الذي توجه له من غير عسكر لحسن بن زيد ولا أحد من الديلم صده سألوا ولا أحد من الديلم صده سألوه فيما ذكر لي عن السبب الذي صرفه عما كان يعيدهم به من اتباع ابن زيد، وجعلوا يكلمونه فيما أخبرته وكالمسبوت لا يجيبهم بشيء، فلما أكثروا عليه قال لهم ورد علي كتاب الأمير موسى بعزمة منه ألا أضع كتابه بين يدي بعدما يصل إلي حتى أقبل إليه، وأنا مغموم بأمركم ولكن لا سبيل إلى مخالفة الأمير، فلم يتيأس موسى الشخوص من الري إلى سامراء حتى وافوا الكتاب وهلاك المعتز وقيام المهتدي بعده بالأمر، ففثأه ذلك عما كان عزم عليه من الشخوص لفوته ما قدر إدراكه من أمر المعتز. ولما ورد عليه بيعة المهتدي امتنع أصحابه عليه من بيعته ثم بايعوا، فورد خبر بيعتهم سامراء 13 خلت من شهر رمضان من هذه السنة. ثم إن الموالي الذين في عسكر موسى بلغهم ما استخرج صالح بن وصيف من أموال كتاب أسباب المعتز والمتوكل، فشحوا بذلك على المقيمين بسامرة، فدعوا موسى إلى الانصراف من ملا سامرة، وقادم مفلح على موسى بالري تاركا طبرستان على الحسن بن زيد، فذكر عن القاشني أنه قال كتب إلي ابن أخي من الري يذكر أنه لقي مفلحا بالري فسأله عن سوء انصرافه، فذكر أن الموالي قد أبوا أن يقيموا أنه إذا انصرفوا لم يغني مقامه شيئا. ثم إن موسى ثم إن موسى افتتح خراج سنة 56 و200 يوم الأحد مستهل شهر رمضان سنة 56 و200 فاجتبى فيما ذكر في يوم الأحد قدر 500,000 درهم فاجتمع أهل الري فقالوا أعز الله الأمير إنك تزعم أن الموالي يرجعون إلى سمر لما يقدرونه من كثرة العطاء هناك وأنت وأصحابك في أكثر وأوسع مما القوم هناك فيه فإن رأيت أن تسد هذا الثغر وتحتسب في أهله الأجر والثواب وتلزمنا من خراجنا في خاص أموالنا لمن معك ما ترى أن نحتمله فعلت فلم يجبهم إلى ما سألوا فقالوا أصلح الله الأمير فإذا كان الأمير عزم على تركنا والانصراف عنا فما معنى أخذنا بالخراج لسنة لم نبتدئ بعمارتها وأكثر غلة سنة 55 و200 التي قد أخذ الأمير خراجها في الصحاري لا يمكننا الوصول إليها إن رحل الأمير عنا فلم يلتفت إلى شيء مما وصفوا له وسألوه إياه واتصل خبره وانصرافه بالمهتدي فكتب إليه في ذلك كتبا كثيرة لم تؤثر أثرا فلما انتهى إليه قفول موسى من الري والأنفال ولم تغن الكتب شيئا وجه رجلين من بني هاشم يقال لأحدهما عبد الصمد بن موسى ويعرف الآخر بأبي عيسى يحيى بن إسحاق بن موسى بن عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس وحمل رسالة إلى موسى وإلى من ضم عسكره من الموالي يصدقهم فيها عن الحال بالحضرة وضيق الأموال بها وما يحاذر من ذهاب ما يخلفون ويخلفونه وراء ظهورهم وغلبة الطالبيين عليه واتساع آثارهم إلى ناحية الجبل فشخص بذلك الهاشميان في جماعة من الموالي وأتباعهم من الديلم وأقبل موسى ومن معه وصالح بن وصيف في ذلك يعظم على المهتدي انصرافه وينسبه إلى المعصية والخلاف ويبتهل عليه في أكثر ذلك ويبرأ إلى الله من فعله فذكر أن كتاب صاحب البريد بهمذان لما أرد على المهتدي بفصول موسى عنها رفع المهتدي يديه إلى السماء ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه اللهم إني أبرأ إليك من فعل موسى بن بغى وإخلاله بالثغر وإباحته العدو فإني قد أعذرت إليه فيما بيني وبينه اللهم تولى كيد من كايد المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين حيث كانوا اللهم إني شاخص بنيتي واختياري إلى حيث نوكب المسلمون فيه ناصرا لهم ودافعا عنهم اللهم فاجرني بنيتي إذ عدمت صالح الأعوان ثم انحدرت دموعه يبكي وذكر عن بعض من حضر المهتدي في بعض مجالسه التي يقول فيها هذا القول وحضره سليمان بن وهب فقال يأمرني أمير المؤمنين أن أكتب إلى موسى بما أسمع منه فقال له نعم أكتب بما تسمع مني وإن أمكنك أن تنقشه في الصخر فافعل فلقيه الهاشميان في الطريق ولم يغنيا شيئا وضج الموالي وكادوا يثبون بالرسل ورد موسى في جواب الرسالة يعتذر بتخلف من معه عن الرجوع إلى قوله دون ورود باب أمير المؤمنين وأنه إن رام التخلف عنهم لم يأمنهم على نفسه ويحتج بما عاين الرسل الموجهون فورد الرسل بذلك وأوفد مع الرسل موسى وفدا من عسكره فوافى سامرة لأربع خلون من المحرم سنة 56 و200 وفي هذه السنة فارق كنجور علي بن الحارث أخيه بن قريش وكان قد نقل أيام المعتزلة إلى فارس فوكل به علي بن الحسين وحبسه فلما أراد علي
قال في هذه السنة فارق كنجور علي بن الحسين بن قريش وكان قد نفي أيام المعتزل إلى فارس فوكل به علي بن الحسين وحبسه فلما أراد علي بن الحسين محاربة يعقوب بن الليث أخرجه من الحبس وضم إليه خيلا ورجالا فلما انهزم الناس عن علي بن الحسين لحق كنجور بناحية الأهوازي فأتى في ناحية الرامة هرمز أثرا ثم لقى بابن أبي دلف فوفاه بهمذان وأساء السيرة في أسباب وصيف وضياعه ووكلائه في تلك الناحية ثم لحق بعد ذلك بعسكر موسى فلما أقبل موسى في من ضمه العسكر بلغ ذلك صالحا فكتب عن المهتدي في حمل كنجور إلى الباب مقيدا فأبى ذلك الموالي ثم لم تزل الكتب تختلف فيه إلى أن نزل العسكر القاطول ثم ظهر أن صالح أن صالحا قعد لمراغمته، وأن موسى ترحل سمر عن على المبايلة لصالح من ماله إليه. فمن مال إليه ولحق بيك باك بعسكر موسى، وأقام موسى هناك يومين. وأجه المهتدي إليه أخاه إبراهيم أمه في أمر كنجور، يعلمه أن الموالي بسامرة قد أبوا أن يقاروا على دخول كنجور، ويأمروا بتقييده وحمله إلى مدينة السلام. فلم يتهيأ في ذلك ما قدره صالح، وكان جوابهم أن قالوا: إذا دخلنا سامرة امتثلنا ما أمر به أمير المؤمنين في كنجور وغيره. قال: ولنصف من شوال من هذه السنة ظهر في فرات البصرة رجل زعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن علي، زعم أنه علي بن محمد بن علي بن علي، زعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجمع عليه الزنجو الذين كانوا يكسحون السباق، ثم عبر دجلة فنزل الديناري. ذكر الخبر عن أمره والسبب الذي بعثه على الخروج هنالك، وكان اسمه ونسبه فيما ذكر علي بن محمد بن عبد الرحيم، ونسبه في عبد القيس، وأمه قرة ابنة علي بن رحيب ابن محمد بن حكيم من بني أسر بن خزيمة، من ساكن قرية من قرى الري كلها ورزنين، بها أولده ومنشأه. فذكر عنه أنه كان يقول: جدي محمد بن حكيم من الكوفة أحد الخارجين على هشام بن عبد الملك مع زيد بن علي بن الحسين، فلما قتل زيد هرب فلحق بالري. فلجأ إلى ورزنين فأقام بها، وإن أبا أبيه عبد الرحيم رجل من عبد قيس كان مولده بالطالقان، وأنه قدم العراق فأقام بها واشترى جارية سندية فولدها محمدا أباه، فهو علي بن محمد هذا، وأنه كان متصلا قبل بجماعة من آل المنتصر منهم غانم الشطرنجي وسعيد الصغير ويسر الخادم، وكان منهم معاشه، ومن قوم من أصحاب السلطان وكتابه يمدح ويستميحهم بشعره. ثم إنه شخص فيما ذكر من سامرة سنة 49 و200 إلى البحرين، فادعى بها أنه علي بن محمد بن الفضل بن حسن بن عبيد الله بن العباس بن عبد طالب، ودعا الناس بهجر إلى طاعته، واتبعه جماعة كثيرة من أهلها، وأبته جماعة أخر، فكانت بسببه بين الذين اتبعوه الذين أبوه عصبية، قتلت بينهم جماعة، فانتقل عنهم لما حدث ذلك للأحساء، فضوى إلى حي من بني تميم ثم من بني سعد يقال لهم بنو الشماس، فكان بينهم مقامه، وقد كان أهل البحرين أحلوه من أنفسهم محل النبي. فيما ذكر حتى جوبي له الخراج هناك فنفذ حكمه بينهم، وقاتلوا أسباب السلطان بسببه، وغاتره منهم جماعة كثيرة فتنكروا له فتحول عنهم إلى البادية. ولما انتقل البادية صاحبه جماعة من أهل البحرين، منهم رجل تيال من أهل الأحساء يقال له يحيى بن محمد الأزرق المعروف بالبحراني مولى لبني دارم ويحيى بن أبي ثعلب، وكان تاجرا من أهل هاجرة، وبعض موالي بني حنظلة أسود يقال له سليمان بن جامع، وهو قائد جيشه أسود يقال له سليمان بن جامع، وهو قائد جيشه، ثم كان ينتقل في البادية من حي إلى حي. فذكر عنه أنه كان يقول: أوتيت في تلك الأيام آيات من آيات إمامتي ظاهرة للناس منها. فيما ذكر عنه قال: إني لقيت صورا من القرآن لا أحفظها، فجرى بها لساني في ساعة واحدة، منها سبحان والكهف وصاد. قال: ومن ذلك أني لقيت نفسي على فراشي، فجعلت أفكر في الموضع الذي أقصد له، وأجعل مقامي به، إذ نبت بي البادية، وضقت بسوء طاعة أهلها، فأظلتني سحابة فبرقت ورعدت، واتصل صوت الرعد منها بسمعي، فخوطبت فيه، فقيل: اقصد البصرة، فقلت لأصحابي هم يتلفونني: إني أمرت بصوت هذا الرعد بالمصير إلى البصرة. وذكر أنه عند مصيره إلى البادية وذكر أنه عند مصيره إلى البادية أوهم أهلها أنه يحيى بن عمر أبو الحسين المقتول بناحية الكوفة، فاختدع بذلك قوما منهم حتى اجتمع بها منهم جماعة كثيرة، فزعف بهم إلى موضع البحرين، إلى موضع بالبحرين يقال له الردن، فكانت بينهم وقعة عظيمة، كانت الدائرة فيها عليه وعلى أصحابه، قتلوا فيها قتلا ذريعا، فنفرت عنه العرب وكرهته، وتجنب صحبته، فلما تفرقت عنه العرب ونبت به البادية شخص عنها إلى البصرة، فنزل بها في بني ضبيعة، فاتبعه بها جماعة منهم علي بن أبان المعروف بالمهلبي، وأخواه محمد والخليل وغيرهم، وكان قدومه البصرة في سنة 54 و200، ومحمد بن رجان الحضاري عامل السلطان بها، ووافق ذلك فتنة أهل البصرة بالبلالية والسعدية، فطمع ووافق ذلك فتنة أهل البصرة بالبلالية والسعدية فطمع في أحد الفريقين أن يميل إليه، فأمر أربعة نفر من أصحابه أن فخرجوا بمسجد عباد أو عباد، أحدهم يسمى محمد بن سلم القصاب الهجري، والآخر يريش بريش القريعي، والثالث علي الضراب، والرابع الحسين الصيدناني، وهم الذين كانوا صاحبوه بالبحرين، فدعوا إليه فلم يره من أهل البلد أحد، وثبت الجند فتفرقوا ولم يظفر بأحد منهم، فخرج من البصرة هاربا، فطلبه ابن رجاء فلم يقدر عليه، وأخبر ابن رجاء بميل جماعة من أهل البصرة إليه، فأخذهم فحبسهم، فكان في من حبس أو حبس يحيى بن أبي ثعلب ومحمد بن الحسن الإيادي وابن صاحب الزنجي علي بن محمد الأكبر، وزوجته أم ابنه، ومعها بنت له وجارية حامل، فحبسهم ومضى هو لوجهه يريد بغداد، معه من أصحابه محمد بن سلم ويحيى بن محمد وسليمان بن جامع وبريش القريعي، فلما صاروا بالبطيحة نار من بعض الموالي الباهلي، كان يلي أمر البطيحة يقال له عمير بن عمال نذر بهم بعض موالي الباهليين، كان يلي أمر البطيحة يقال له عمير بن عمار، فأخذهم وحمله إلى محمد بن عون وهو عامل السلطان بواسط، فحتى لابن عون ابن أبي عون حتى تخلص هو وأصحابه من يده، ثم صار إلى مدينة السلام فأقام بها حولا وانتسب فيها إلى أحمد بن عيسى بن زيد، وكان يزعم أنه ظهر له أيام مقامه بها آيات، وعرف ما في ضمائر أصحابه وما يفعله كل واحد منهم، وأنه سأل ربه بها آية أن يعلم حقيقة أمره، فرأى كتابا يكتب له وهو ينظر إليه على حائط ولا يرى شخص كاتبه، وذكر عن بعض تباعه أنه بمقامه بمدينة السلام استمال جماعة منهم جعفر بن محمد الصوحاني، وكان ينتسب إلى زيد بن الصوحان ومحمد بن القاسم وغلاما يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان مشرق ورفيق وغلام يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان مشرق ورفيق، فسمى مشرقا حمزة وكنه أحمد، وسمى رفيقا جعفر وكنه الفضل، ثم لم يزل عامه ذلك بمدينة السلام، حتى عزل محمد بن رجاء عن البصرة، فخرج عنها، فوثب رؤساء الفتنة من البلالية والسعدية، ففتحوا المحابس وأطلقوا من كان بها فيها، فتخلصت فيما تخلص، فلما بلغه خلاص أهله شخص إلى البصرة، فكان رجوعه إليها في شهر رمضان سنة 55 و200، ومعه علي بن أبان، وقد كان لحق به وهو بمدينة السلام يحيى بن محمد ومحمد بن سلم وسليمان بن جامع وغلام يحيى بن عبد الرحمن مشرق ورفيق، وكان يحضر هؤلاء الستة رجل من الجند يكنى أبا يعقوب، ولقب نفسه بعد ذلك بجربان.
وضع صوته بقى. بعمر 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 هذا المشهد سمعت صوتي أبا عمر.
أول صفحة الرواية 13 عمر. لا هناك مشكلة في الشبكة. يا احنا مشكلة. يا أبا عمر تسمعنا؟ طيب احنا مش سامعينك، لو انت سمعنا اتصلت اليك على الماسنجر. شيخنا لا نسمع صوت، المايك مقفول وحساب أبو عمر غير موجود. ما تسمعني شيخنا؟ أنا اللي وصلت، أنا اللي وصلت. لا فضلت الشيخ سمعني ولا مش سمعت؟
السلام عليكم. شيخنا تسمعني؟ طيب المسنجر بتصل على المسنجر وما بيجمعش. حضرتك سامع؟ بسم الله. استمر يا فندم. قال وغلام يحيى بن عبد الرحمن مشرق ورفيق وكان يحضر وهؤلاء الستة رجل من الجند وكان أبا يعقوب ولقى نفسه بعد ذلك بجربان فساروا جميعا حتى وافوا بر نخل فنزلوا قصرا هنالك يعرف بقصر القرشي على نهر يعرف بعمود بن المنجم كان بنو موسى بن المنجم احتفروه وأظهروا أنه وكيل لولد الواثق في بيع السباخ وأمر أصحابه أن ينحلوا ذلك فأقاموا ذلك. صوت رجع؟ أخوان طيب. طيب فذكر الريحان ما تقولوش حاجة بقى لسه ما رجعش. فذكر عن ريحان بن صالح أحد فذكر عن أحمد ريحان بن صالح أحد غلمان الشورجيين وهو أول من صاحبه منهم أنه قال كان موكلا بغلمان مولاي أنقل الدقيق كنت موكلا بغلمان مولاي أنقل الدقيق إليه من البصرة وفرقه فيهم فحملت ذلك إليهم كما قلت وفعل فمررت به ومقيم ببرنخل ورنخل في قصر القرشي فأخذني أصحابه فصاروا بي إليه وأمروا لي بالتسليم عليه بالإمرة ففعلت ذلك فسألني عن الموضع الذي جئت منه فأخبرته أني أقبلت من البصرة فقال هل سمعت لنا بالبصرة خبرا قلت لا قال فما خبر زينبي قلت لا علم لي به قال فخبر بلالية والسعدية قلت ولا أعرف أخبارهم أيضا فسألني عن أخبار غلمان الشورجيين وما يجري لكل غلام منهم من الدقيق والسبق والتمر وعمل يعمل في الشورج من الأحرار والعبيد فعلمته ذلك فدعاني إلى ما هو عليه فأجبته فقال لي احتل في من قدرت عليه من الغلمان فأقبل بهم إليه ووعدني أن يقودني على من آتيه به منهم وأن يحسن إلي واستحلفني ألا أعلم أحدا بموضعه وأن أرجع إليه فخلى سبيلي فخلى سبيلي فأتيت بالدقيق الذي معي الموضع الذي كنت خاصدته به وقمت عنده يومي ثم رجعت إليه من غد فوافيت وقد قدم علي رفيق غلام يحيى بن عبد الرحمن رفيق غلام يحيى بن عبد الرحمن وكان وجه إلى البصرة بحوائج من حوائجه وفاه بجبل بن سالم وكان من غلمان الدباسين وأبي حريرة كان أمره بابتياعها ليتخذها لواء فكتب في بحمرة وخضة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله إلى آخر الآية وكتب اسمه واسم أبيه وعلق في رأس مردي وخرج في السحر من ليلة السبت لليلتين بقيتا من شهر رمضان فلما صار إلى مؤخر القصر الذي كان فيه لقيه غلمان رجل من الشورجيين يعرف بالعطار متوجهين إلى أعمالهم فأمر بأخذهم فأخذوا وكتف وكيلهم وأخذ معهم وكانوا 50 غلاما ثم صار إلى الموضع الذي يعمل فيه السنائي فأخذ منه 500 غلام فيهم المعروف بأبي حديد وأمر بوكيلهم فأخذ معهم مكتوفا وكانوا في نهر يعرف نهر المكاثر ثم مضى إلى موضع السرافي فأخذ منه 50 و100 غلام فيهم زريق وأبو الخنجر ثم صار إلى موضع ابن عطين فأخذ طريقا وصبيحا الأعسر وراشدا المغربي وراشدا القرماطي فأخذ معهم 80 غلاما ثم أتى موضع إسماعيل المعروف بغلام سهل الطحان ثم لم يزل يفعل ذلك كذلك في يومه حتى جتمع إليه باشر كثير من غلمان الشورجيين ثم جمعهم وأقام بهم خطيبا فمناهم ووعدهم أن يقودهم ويرأسهم ويملكهم الأموال وحلف لهم الإيمان الغلاظ ألا يغدر بهم ولا يخذلهم ولا يدع شيئا من الإحسان إلا أتى إليهم ثم دعا مواليهم فقال قد أردت ضرب عناقهم لما كنتم تأتون إلى هؤلاء الغلمان الذين استضعفوني حاضر سيدنا الذي إلى هؤلاء الغلمان الذين استضعفتموهم وقهرتموهم وفعلتم بهم ما حرم الله عليكم أن تفعلوه بهم وجعلتم عليهم ما لا يطيقون فكلمني أصحابي فيكم فرأيت إخلاقكم فقالوا إن هؤلاء الغلمان أباق وهم يهربون منك فلا يبقون عليك ولا علينا فهو منا مال وأطلقهم لنا فأمر غلمانهم فأحضروا شطبا ثم بطح كل قوم مولاهم ووكيلهم فضرب كل رجل منهم 500 شطبة وأحلفهم بطلاق نسائهم ألا يعلموا أحدا بموضعه ولا بعدد أصحابه وطلقهم فمضوا نحو البصرة ومضى رجل منهم يقال له عبد الله ويعرف بكريخة حتى عبر دجيلا فأنذر الشورجيين ليحرزوا غلمانهم وكان هناك 15,000 غلام ثم سار بعدما صلى العصر حتى وافى دجيلا فوجد سفن سماد تدخل في المد فقدمها فركب فيها وركب أصحابه حتى عبروا دجيلا وصاروا إلى نهر ميمون فنازل المسجد الذي في وسط السوق الشارع على نهر ميمون وقام هناك ولم يزل ذلك دأبه يجتمع إليه السودان في إلى يوم الفطر فلما أصبح نادى في أصحابه بالاجتماع لصلاة الفطر فاجتمعوا وركز المرضي الذي عليه رواؤه وصلى بهم وخطب خطوة ذكر فيها ما كانوا عليه من سوء الحال أن الله قد استنقذهم به من ذلك وأنه يريده أن يرفع أقدارهم ويملكهم العبيد والأموال والمنازل ويبلغ بهم على الأمور ثم حلف لهم على ذلك فلما فرغ من صلاته وخطبته أمر الذين فهموا عنه وقوله أن يفهمهم لا فهم له من عجمهم لتطيب بذلك أنفسهم ففعلوا ذلك ودخل القصر فلما كان بعد يوم قصد نهر بور فوافى جماعة من أصحابه هناك الحميري فوافى هناك توافق جماعة من أصحابي هناك الحميرية في جماعة فدفعوهم حتى يخرجوا من الصحراء سلاح فهم صاحب الزمج في من معه فأوقع بالحميري وأصحابه فنزموا حتى صاروا إلى بطن دجلة واستأمن إليه رجل من رؤساء الزنج يكنى بابن صالح يعرف بالقصير في 300 من الزنج فمن لهم وعدهم فلما كثر من اجتمع إليه من الزنج قود قوده وقال لهم كل من أتى منكم برجل فهو مضموم إليه وقيل إنه لم يقود قوده إلا بعد ما وقع إلا بعد مواقعه الخول وقعت الخول ببيان ومصيره إلى سبخة القندل وكان ابن أبي عون نقل عن ولاية واسق إلى ولاية الغلة وكوري دجلة فذكر أنه انتهى إليه في اليوم الذي قود فيه قواده أن الحميري وعقيلا مع خليفة ابن أبي عون المقيم كان بالغلة قد أقبلوا نحوه ونزلوا نهر القيم فأمر أصحابه بالمصير إلى الرزيقية وهي في مؤخر الباذا ورد فصار إليها في وقت صلاة الظهر فصار إليها في وقت صلاة الظهر فصلوا بها واستعدوا للقتال وليس في عسكره يومئذ إلا 3 أسياف سيفه وسيف علي بن أبان وسيف محمد بن سلم ونهض بأصحابه فيما بين الظهر والعصر راجعا نحو المحمدية وجعل علي بن أبان في آخر أصحابه وأمره أن يعرف خبر من يأتيه من ورائه وتقدم في أوائل الناس حتى وافى المحمدية فقعد على النهر وأمر الناس فشربوا وتوفى إليه أصحابه فقال لو علي بن أبان قد كنا نرى من ورائنا بارقة ونسمع حس قوم يتبعوننا فلسنا ندري أرجعوا عنا منتصرون إلينا فلن يستتم كلامه حتى لحق القوم وتنادى الزنج السلاح السلاح وتنادت زنج السلاح فبدر مفرج النبي المكنى بأبي صالح وريحان بن صالح وفتح الحجام وكان فتح يأكل فلما نهض تناول طبق كان بين يديه وتقدم أصحابه فلقي رجل من الشورجيين يقال له بلبل فلما رآه فتح حمل عليه وحذفه بالطبق الذي كان في يده فرمى بلبل بسلاحه وولى هاربا ونهزم أصحابه وكانوا 4000 رجل فذهبوا على وجوههم قتل من قتل منهم ومات بعضهم عطشا وأسر منهم قوم فأوتي بهم صاحب الزنج فأمر بضرب عناقهم فضربت وحملة الغوص ولا بغال كان أخذها من الشورجيين كانت تنقل الشورج ومضى حتى وافى القادسية ذلك وقت المغرب فخرج من القرية رجل من موالي الهاشميين على أصحابه فقتل رجلا من أسر ذلك فحرق فقال له أصحابه ذلنا في انتهاب القرية وطلب قاتل صاحبنا فقال لا سبيل إلى ذلك دون أن نعرف ما عند القوم وهل فعل القاتل ما فعل عن رأيهم ونسألهم أن يدعوا إلينا فإن فعلوا وإلا سغلنا قتالهم وعجلهم المسير فصاروا إلى نهر ميمون والراجعين فأقام في المسجد الذي كان أقام فيه في بدأته وأمر بالرؤوس المحمولة معه فنصبت وأمر بالأذان أبا صالح النوبي فأذن وسلم عليه بامرأة فأقام فصلى بأصحاب العشاء الآخرة وبات ليلته بها ثم مضى من الوادي حتى مر بالشرق فطواها وأتى قرية تعرف بجبة في وقت صلاة الظهر فعبر زوجين من مخاضة دل عليها ولم يدخل القرية وأقام خارج منها وأرسل إلى مكية فأتاه كبراؤهم وكبراء أهل الكرخ فأمرهم بإقامة الأنزال له ولي أصحابه فأقيم له ما أراد وبات عنده ليلته تلك فلما أصبح أهدى له رجل من أهل جبا فرسا كميدا فلم يجد سرجا ولا رجما ركبه بحبل وسنفه بريف فسار حتى انتهى إلى المعروف بالعباسي العتيق فأخذ منه دليلا إلى السيب وهو نهر القرية المعروفة بالجعفرية وناذر به أهل القرية مهربوا عنها ودخلها فنزل دار جعفر بن سليمان وهي في السوق وأمرف أصحابه في القرية فأتوا برجل وجدوه فسأله عن وكلاء الهاشميين فأخبره أنهم في الأجمة فوجه الملقب بجربان فأتوا برئيسهم وهو يحيى بن يحيى المعروف بالزهيري أحد موالي الزياديين فسأله عن المال فقال لا مال عنده فأمر بضرب عنقه فلما خاف القتل أخبر بشيء قد كان أخفاه فوجه معه فآتاه 200 دينار و50 دينارا و1000 درهم فكان هذا أول ما صار إليه ثم سأله عن دواب وكلاء الهاشميين فدله على 3 براذين كميت وأشقر وأشهب فدفع أحدها إلى ابن سلم والآخر إلى يحيى بن محمد وأعطى مشرقا غلامي عفوا وأعطى مشرقا غلام يحيى بن عبد الرحمن الثالثة وكان رفيق يركب بغلا كان يحمل عليه الثقل أو يحمل. ووجد بعض السودان دارا لبعض بني هاشم فيها سلاح فانتهبوه، فجاء النبي الصغير بسيف فأخذه صاحب الزنج فدفعوا إلى يحيى بن محمد فصار في أيدي الزنج سيوف وبالات وزقايات وتراس. وبات ليلته تلك بالسيب، فلما أصبح أتاه الخبر أن رميسا والحميرية وعقيلا الأغلية قد وافوا السيب. فوجه يحيى بن محمد في 500 رجل فيهم سليمان وريحان بن صالح وأبو صالح النبي الصغير، فلقوا القوم فهزموهم وأخذوا سميرية وسلاحا وهرب من كان هناك. ورجع يحيى بن محمد فأخبره الخبر فأقام يومه وسار من مدن يريد المذار، بعد أن اتخذ من أهل الجعفرية ألا يقتل على ولا يعين عليه أحدا ولا يستر عنه. فلما عبر السيب صار إلى قرية تعرف قرية اليهود شارعة على دجلة، فوافق هناك رميسا في جمع، فلم يزل يقاتلهم يومه ذلك، وآسر من أصحابه عدة وعقر منهم جماعة بالنشاب، وقتل غلام لمحمد بن أبي عون كان مع رميس، وغرقت سميرية كان فيها ملاحها، فأخذ وضربت عنقه، وسار من ذلك الموضع يريد المثار. فلما صار إلى النهر المعروف بباب مداد جاوزه حتى أصحر فرى بستانا وتلا يعرف بجور الشياطين، فقصد للتل فقعد عليه وأثبت أصحابه في الصحراء وجعل لنفسه طليعة.
فذكر عن شبل أنه قال
أنا كنت طليعة على دجلة، فأرسلت إليه أخبره أن رميس بشاطئ دجلة يطلب رجلا يؤدي عنه رسالة، فوجه إليه علي بن أباني ومحمد بن سلمان وسليمان بن جامع، فلما أتوه قال لهم اقرأوا على صاحبكم السلام وقولوا كنت آمن عنك لك لا يعرف لك أحد. وارد هؤلاء العبيد على مواليهم، وآخذ لك عن كل رأس 5 دنانير. فأتوه فعلموه ما قال لهم رميس، فغضب من ذلك وآل لا يرجعن فلا يقرن بطن امرأة رميس، ولا يحرقن داره ولا يخوضن الدماء هنالك. فانصرفوا إليه فأجابوه بما أمروا به، فانصرف إلى مقابل الموضع الذي هو به من دجلة فقام به، فوافاه في ذلك اليوم إبراهيم بن جعفر المعروف بالهمداني، ولم يكن لحق به إلا في ذلك الوقت. وأتاه بكتب فقرأها، فلما صلى العشاء الآخرة أتاه إبراهيم فقال له ليس الرأي لك إتيان المثار. قال فما الرأي؟ قال ترجع، فقد بايع لك أهل عبادان وميان روذان وسليمانان، وخلفت جمعا من البلالية بفوهة القندل وأبرسان ينتظرونك. فلما سمع السودان ذلك من قول إبراهيم مع ما كان رميس عرض عليه في ذلك اليوم، خافوا أن يكون احتال عليهم ليردهم إلى مواليهم، فهرب بعضهم واضطرب الباقون. فجاءه محمد بن سلم فعلمه اضطرابهم، وهرب من هرب منهم، فأمر بجمعهم في ليلته تلك، ودعا مصلحا وميز الزنج من الفراتية، ثم أمر مصلحا أن يعلمهم أنه لا يردهم ولا أحدا منهم إلى مواليهم، وحلف لهم على ذلك بالأيمان الغلاظ، وقال ليحط بي منكم جماعة فإن أحسوا مني غدرا فتكوا بي. ثم جمع الباقين وهم الفراتية والقرماطيون والنوبة وغيرهم ممن يفصح بلسان العرب، فحلف لهم على مثل ذلك وضمن ووثق من نفسه، وأعلمهم أنه لم يخرج لعرض من أعراض الدنيا، وما خرج إلا غضبا لله، ولما رأى ما عليه الناس من الفساد.
ولما رأى ما عليه الناس من الفساد في الدين، وقالها أنا ذا معكم في كل حرب، أشرككم فيها بيدي وأخاطر معكم فيها بنفسي، فرضوا ودعوا له بخير. فلما أسحر أمر غلاما من الشورجيين يكنى أبا منارة، فنطق في بوخ كانوا يجتمعون بصوته، فوسار حتى أتى السيب راجعا، فألفى هناك الحميري ورميسا وصاحب ابن أبي عون، فوجه إليهم مشرقا برسالة أخفاها، فرجع إليه بجوابها، فصار صاحب الزنج إلى النهر، فتقدم صاحب محمد بن أبي عون فسلم عليه وقال له لم يكن جزاء صاحبنا منك أن تفسد عليه عمله، وقد كان منه إليك ما قد علمت بواسط. فقال لم آت لقتالكم، فقل لأصحابك يوسعون لي في الطريق حتى أجاوزكم. فخرج من النهر إلى دجلة ولم يلبس أن جاء الجند ومعهم أهل الجعفرية في السلاح الشاكي، فتقدم المكتني بأبي يعقوب المعروف بجربان، فقال لهم يا أهل الجعفرية أما علمتم ما أعطيتمونا من الأيمان المغلظة ألا تقاتلونا ولا تعينوا علينا أحدا وأن تعينونا متى اجتاز بكم أحد منا؟ فارتفعت أصواتهم بالنعير والضجيج ورموه بالحجارة والنشاب، وكان هناك موضع فيه زواء 300 زرنوق، فأمر بأخذها فأخذت وقرن بعضها ببعض حتى صارت كالشاشات، وطرحت إلى الماء وركبها المقاتلة فلاحقوا القوم. فقال بعضهم عبر علي بن أبان يومئذ قبل أخذ الزرانيق سباحة، ثم جمعت الزرانيق وعبر الزنج، وقد زالوا عن شاطئ النهر فوضعوا فيهم السيف، فقتل منهم خلق كثير وأتي منهم بأسرى، فوبخهم وخلى سبيلهم. ووجه غلاما من غلمان الشورجيين يقال له سالم يعرف بالزغاوي إلى من كان دخل الجعفرية من أصحابه، فردهم ونادى ألا برئت الذمة ممن انتهب شيئا من هذه القرية أو سبى منها أحدا، فإن فعل ذلك فقد حلت به العقوبة الموجعة. ثم عبر من غربي السيب إلى شرقيه، واجتمع أصحاب الرؤساء حتى إذا جاوز القرية بمقدار غلوة سمع النعير من ورائه في بطن النهر، فتراجع الزنج، فإذا رميس والحميري وصاحب بن أبي عون قد وافوه لما بلغهم حال أهل الجعفرية، فألقى السودان أنفسهم عليهم، فأخذوا منهم 4 سميريات بملاحيها ومقاتليها، فأخرجوا السميريات بمن فيها، ودعا بالمقاتلة فسألهم، فأخبروه أن رميسا وصاحب ابن أبي عون لم يدعاهم حتى حملهم على المصير إليه، وأن أهل القرى حرضوا رميسا وضمنوا له ولصاحب ابن أبي عون ضمنوا له ولصاحب ابن أبي عون مالا جليلا، وضمن له الشورجيون على رد غلمانهم لكل غلام 5 دنانير. فسألهم عن الغلام المعروف بالنميري المأسوري والمعروف بالحجام، فقالوا أما النميري فأسير في أيديهم، وأما الحجام فإن أهل الناحية ذكروا أنه كان يتلصص في ناحيتهم ويسفك دماءهم، فضربت عنقه وصلب على نهر أبي الأسد. فلما عرف خبرهم أمر بضرب أعناقهم فضربت إلا رجلا يقال له محمد بن الحسن البغدادي، فإنه حلف له أنه جاء في الأمان لم يشهر عليه سيفا ولا نصب له حربا فأطلقه، فحمل الرؤوس والأعلام على البغال وأمر بإحراق سكينين فأحرقت، فثار حتى أتى نهر فريد، فانتهى إلى نهر يعرف بالحسن بن محمد القاضي، وعليه مسنات تعترض بين الجعفرية ورستاق القفص، فجاءه قوم من أهل القرية من بني عجل فعرضوا عليه أنفسهم وبذلوا له ما لديهم فجزاهم خيرا، وأمر بترك العرض لهم تعرض لهم نسخة، وسار حتى أتى نهرا يعرف بباقثة، فنزل خارج من القرية التي على النار وهي قرية تشرع على دجيل، فأتاه أهل الكرخ فسلموا عليه ودعوا له بخير وأمدوه من الأنزال بما أراد، وجاءه رجل يهودي خيبري يقال له ماندوية، فقبل يده وسجد له زعم شكرا لرؤيته إياه، ثم سأله عن مسائل كثيرة فأجابه عنها، فزعم أنه يجد صفته في التوراة وأنه يرى القتال معه، وسأله عن علامات في بدنه ذكر أنه عرفها فيه، فأقام معه ليلته تلك يحادثه
يهودي.
وكان إذا نزل اعتزل عسكره، بأصحابه 6، ولم يكن يومئذ ينكر النبيذ على أحد من أصحابه، وكان يتقدم إلى محمد بن سلم في حفظ عسكره. فلما كان في تلك الليلة أتاه في آخر الليل رجل من أهل الكرخ فعلمه أن رميسا وأهل المفتح وأهل المفتح والقرى التي تتصل بها وعقيلا وأهل الأبلة قد أتوا ومعهم الدبيلة بالسلاح الشاك، وأن الحميرية في جمع من أهل الفرات وقد صاروا في تلك الليلة إلى قنطرة نهر ميمون فقطعوها ليمنعوه العبور، فلما أصبح أمر فصيح بالزنج فعبروا دجيلة وأخذ في مؤخر الكرخ حتى وافى نهر ميمون، فوجد القنطرة مقطوعة والناس في شرقي النهر والسميريات في بطنه والدبيل والدبيلة في السميريات. دبيل أعوذ بالله أعوذ بالله لسانك بيت دبيلة في
بحث وأهل القرى في الجريبيات
والدبيلة في السميريات وأهل القرى في الجريبيات والمجون حات، فأمر أصحابه بالإمساك عنهم أن يرحلوا عن النهر توقيا للنشاب، ورجع فقعد على 100 ذراع من القرية، فلما لم يروا أحدا يقاتلهم خرج منهم قوم ليعرفوا الخبر، وقد كان أمر جماعة من أصحابه فأتوا القرية فكمنوا فيها مخفين لأشخاصهم، فلما حسوا خروج من خرج منهم شدوا عليهم فأثروا 22 رجلا وسعوا نحو الباقين فقتلوا منهم جماعة على شاطئ النهر ورجعوا إليه بالرؤوس والأسرى، فأمر بضرب عناقين بعد مناظرة جرت بينه وبينهم، فأمر بالاحتفاظ بالرؤوس وأقام إلى نصف النهار وهو يسمع أصواتهم، فأتاه رجل من أهل البادية مستأمنة فسأله عن غور النهر فعلمه أنه يعرف موضعا منه يخاض، وعلمه أن القوم على معاودته بجمعهم يقاتلونه، فنهض مع الرؤجل حتى أتى به موضعا على مقدار ميل من المحمدية، فخاض النهر بين يديه وخاض الناس خلفه، وحمله ناصح المعروف بالرملي وعبر بالدواب، فلما صار في شرقي النهر كر راجعا نحو نهر الميمون حتى أتى المسجد فنزل فيه وأمر بالرؤوس فنصبت، وأقام يومه وانحدر جيش رميس بجمعه في بطن دجيل، وأقاموا بموضع يعرف بأقشى بإزاء النهر المعروف ببرد الخيار، ووجه طليعة فرجع إليه فأخبره بمقام القوم، ووجه من ساعته 1000 رجل فأقاموا بسبخة هناك على فوهة هذا النهر، وقال لهم إن أتوكم إلى المغرب وإلا فاعلموني، وكتب كتابا إلى عاقل يذكره فيه أنه قد بايعه في جماعة من أهل الأبلة، وكتب إلى رميس يذكره حلفه له حالفه له بالثيب أنه لا يقاتله حالف، وأنه ينهي أخبار السلطان إليه، ووجه بالكتابين إليهما مع بعض الأشرة بعد أن أحلفه أن يوصلهما. أسار من نهر ميمون لسه طويل أوي الموضوع
لسه طويل
طويل جدا دي 8 صفحة كمان صفحات
قال ابن كثير بقى النهارده
نكمل ونأجل
نعم كمل
طيب وسار من نهر ميمون يريد السبقة التي كان هي فيها طليعة، فلما صار إلى القادسية والشيفية سمع هناك نعيرا ورأى رميا، وكان إذا سار يتنكب القرى فلم يدخلها، وأمر محمد بن سلمان أن يصير إلى الشيفية الشدة وكفر على الشيف شيفيا، وأمر محمد بن سلمان أن يصير إلى الشيفيا في جماعة فيسأل أهل أن يسلموا إليه قاتل الرجل من أصحابه في ممره كان بهم، فرجع إليه فأخبره أنهم زعموا أنه لا طاقة لهم بذلك الرجل ولائه من الهاشميين ومنعهم له، فصاحب الغلمان وأمر بانتهاب القريتين فانتهب منهما مالا عظيما عينا وورقا وجوهرا وحليا وأواني من ذهب وفضة وسبى منهما يومئذ غلمانا ونسوة، وذلك أول سبي سبي، ووقفوا على دار في 14 غلاما من غلمان الشورج قد سد عليهم باب، فأخذهم وأتي بمولى الهاشميين القاتل صاحبه، فأمر محمد بن سلمان بضرب عنقه ففعل ذلك وخرج من القريتين في وقت العصر، فنزل السبخة المعروفة ببراد الخيار فلما كان في وقت المغرب أتاه أحد أصحابه الستة فعلمه أن أصحابه قد شغلوا بخمور وأنبذات وجدوها في القادسية، فصار معه محمد بن مسلم وأحد بن محمد إليه، فعلمهم أن ذلك مما لا يجوز لهم، وحرم النبيذ في ذلك اليوم عليهم، وقال لهم إنكم تلاقون جيوشا تقاتلونهم، فدعوا شرب النبيذ والتشاغل به. فأجابوه إلى ذلك، فلما أصبح جاءه غلام من السودان يقال له قاقويا، فأخبره أن أصحاب رميس قد صاروا إلى شرقي دجيل وخرجوا إلى الشط، فدعا علي بن أبان فتقدم إليه أن يمضي بالزنج فيوقع بهم، ودعا مشرقا فأخذ منه إصطرلابا فقاس به الشمس ونظر في الوقت، ثم عبر الناس خلفه القنطرة التي على النهر المعروف ببراد الخيار، فلما صاروا في شرقه تلاحق الناس بعلي بن أبان، فوجدوا أصحاب رميس وأصحاب عقيل على الشط والدبيل في السفن يرمون بالنشاب، فحملوا عليهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وهبت ريح من غربي دجيل فحملت السفن فأدنتها من الشط، فنزل السودان إليها فقتلوا من وجدوا فيها، واحد من حاز رميس ومن معه ومن كان معه إلى نهر الدير إلى نهر الدير على طريق أقشى، فترك سفنه ولم يحركها ليظن أنه مقيم، وخرج ليظن، وخرج عقيل وصاحب بن أبي عون إلى دجلة مبادرين لا يلوين على شيء، وأمر صاحب الزنج بإخراج ما في السفن التي فيها الدبيلة وكانت مقرونا بعضها ببعض، فنزل فيها قاقويا ليفتشها، فوجد رجلا من الدبيلة فحاول إخراجه فامتنع عليه وأهوى إليه بسرتا كان معه، فضربه ضربة على ساعده فقطع بها عرقا من عروقه، وضربه ضربة على رجله فقطعت عصبة من عصبه، وأهوى له قاقويا وضربه ضربة على هامته فسقط فأخذ بشعره واهتز رأسه، فأتى به صاحب الزنج فأمر له بدينار خفيف، وأمر يحيى بن محمد أن يقوده على 100 من السودان، ثم صار صاحب الزنج إلى قرية تعرف إنها الذي تقابل قياران، ورجع السودان الذين كانوا اتبعوا عقيلا وخليفة بن أبي عون، وقد أمر سميرية فيها ملاحان فسألهم، قد أخذ سميرية فيها ملاحان فسألهم عن الخبر فقالوا اتبعناهم، فطرحوا أنفسهم إلى الشط فتركوا هذه سميرية فجئنا بها. فسأل الملاحين فأخبره أن عقيلا حملهما على اتباعه قارا وحبس نساءهما حتى اتبعاه، وفعل ذلك بجميع من تبعه من الملاحين، فسألهم عن سبب مجيء الدبيلة فقال لا لهم مالا،
فقال إن عقيلا وعدهم مالا فتبعوه،
فقال إن عقيلا وعدهم مالا فتبعوه، فسألهم عن السفن الواقعة بأقشى فقال هذه سفن رميس وقد تركها وهرب في أول النهار، فراجع حتى إذا حاذاها أمر السودان فعبروا فأتوه بها فأنهبهم ما كان فيها وأمر بها فأحرقت، ثم صار إلى القرية المعروفة بالمهلبية واسمها تنغت، فنزل قريبا منها وأمر بانتهابها وإحراقها، فانتهبت وأحرقت، وسار على نهر المادايان فوجد فيها تمورا وأمر بإحراقها، وكان لصاحب الزنج بعد ذلك أمور من عيثه هو وأصحابه في تلك الناحية، تركنا ذكرها إذ لم تكن عظيمة وإن كان كل أموره كانت عظيمة. ثم كان من عظيم ما كان له من الوقائع مع أصحاب السلطان وقعة كانت مع رجل من الأتراك وكان أبا هلال في سوق الريان، ذكر عن قائد من قواده وقالوا له ريحان أن ذلك التركي وافاهم في هذا السوق ومعه زواء 4000 رجل أو يزيدون، وفي مقدمته قوم عليهم ثياب مشهرة وأعلام وطبول، وأن السودان حملوا عليه حملة صادقة، وأن بعض السودان ألقى صاحب علم القوم فضربه بخشبتين كانتا معه في يده، فصرع ونازم القوم وتلاحق السودان فقتلوا من أصحاب أبي هلال زهاء 1500، وإن بعضهم اتبع أبا هلال ففاته بنفسه على دابة عري وحال بينه وبين من أفلت ظلمة الليل، وأنه لما أصبح أمر بتتبعهم ففعلوا ذلك، فجاءوا بأسرى ورؤوس فقتل الأسرى كلهم. ثم كانت له وقعة أخرى بعد هذه الوقعة مع أصحاب السلطان هزمهم فيها وظفر بهم، وكان مبتدأ الأمر في ذلك فيما ذكر عن قائد لصاحب الزنج من السودان يقال له ريحان، أنه قال لما كان في بعض الليل من ليالي هذه السنة التي ذكرنا أنه ظهر فيها سمع نباح كلب من في أبواب تعرف بعمر بن مسعدة، فأمر بتعرف الموضع الذي يأتي منه النباح، فوجه لذلك الرجل من أصحابه ثم رجع فأخبره أنه لم يرى شيئا وعاد النباح. فقال ريحان فدعاني فقال لي صر إلى موضع هذا الكلب النابح، فإنه إنما نبح شخصا يراه، فصرت فإذا أنا بالكلب على المسناه ولم أرى شيئا، فأشرفت فإذا أنا برجل قاعد في درجات هنالك، فكلمته فلما سمعني أفصح بالعربية كلمني فقال أنا سيران بن عفو الله عفو الله فقال أنا سيران بن عفو الله، فأتيت صاحبكم بكتب من شيعته بالبصرة، وكان سيران هذا أحد من صاحب الزنج أيام مقامه بالبصرة، فأخذته فأتيته به فقرأ الكتب التي كانت معه، وسأله عن الزيني وعن عدة من
زينبي
وعن عدة من كان معه الزينبي زينبي انت اكل عندي وسأله عن الزينبي وعن عدة من كان معه، فقال إن الزينبي قد أعد لك الخوال والمطوعة والبلالية والسعدية وهم خلق كثير، وهو على لقائك بهم ببيان 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 ولا يدي
ببيان
اسمه بيان. طيب فقال له اخفض صوتك لئلا يرفع الغلمان بخبرك، وسأله عن الذي يقود هذا الجيش، فقال قد ندب لذلك المعروف بأبي منصور وهو أحد موالي الهاشميين. قال له أفرأيت جمعهم؟ قال نعم، وقد أعد الشورى لكتف من ظفروا به من السودان، فأمره بالانصراف إلى الموضع الذي يكون فيه مقامه. فانصرف سيران إلى علي بن أبان ومحمد بن سلم ويحيى بن محمد، فجعل يحدثهم إلى أن أسفر الصبح، ثم سار صاحب الزنج إلى أن أشرف عليهم، فلما انتهى إلى مؤخر ترسى وبرتونا وسندادان بيان عرض له قوم يريدون قتاله، فأمر علي بن أبان فأتاهم فهزمهم، وكان معه مئة أسود فظافر بهم. قال ريحان فسمعته يقول لأصحابه من أمارات تمام أمركم ما ترون من إتيان هؤلاء القوم بعبيدهم فيسلمونه إليكم فيزيد الله في عددكم. ثم سار حتى صار إلى بيان. قال ريحان فوجهني وجماعة من أصحابه إلى الحجر لطلب الكاروان وعسكرهم في طرف النخل في الجانب الغربي من بيان، فوجهنا إلى الموضع الذي أمرنا بالمصير إليه، فألفينا هناك 1900 سفينة ومعها قوم من المطوعة قد احتبسوها، فلما رأونا خلوا عن السفن وعبروا سلبان عرايا ماضين نحو جوبك، وسقنا السفن حتى وفيناه بها، فلما أتيناه بها أمر فبسط له على نشز من الأرض وقعد، وكان في السفن قوم حجاج أرادوا سلوك طريق البصرة، فناظرهم بقية يومه إلى وقت الغروب الشمس، فجعلوا يصدقونه في جميع قوله، وقالوا لو كان معنا فضل نفقة لأقمنا معك، فردهم إلى سفنهم، فلما أصبحوا أخرجهم، فأحلفهم ألا يخبروا أحدا بعدة أصحابه، وأن يقللوا أمره عند من سألهم عنه، وعرضوا عليه بساطا كان معهم، فأبدله ببساط كان معه، واستحلفهم أنه لا مال للسلطان معهم ولا تجارة، فقالوا معنا رجل من أصحاب السلطان، فأمر بإحضاره فأحضر، فحلف الرجل أنه ليس من أصحاب السلطان، وأنه رجل معه نقل أراد به البصرة، فأحضر صاحب السفينة التي وجد فيها، فحلف له أنه إنما اتجر فيه، فحمله فخلى سبيله، فأطلق الحجاج فذهبوا، وشرع أهل وشرع أهل سليمانان على بيان بإزائه في شرقي النهر، فكلمهم أصحابه وكان فيهم حسين الصيدناني الذي كان صاحبه بالبصرة وهو أحد الأربعة الذين ظهروا بمسجد عباد، فلحق به يومئذ فقال له: لما أفطعت عني إلى هذه الغاية؟ قال: كنت مختفيا، فلما خرج هذا الجيش لخلت في سواده. قال: فأخبرني عن هذا الجيش ما هم وما عدة أصحابي. قال: خرج من الخاول بحضرتي 1100 مقاتل، ومن أصحاب الزينبي 1000، ومن البلالية والسعدية زواء 2000، والفرسان 100 فارس. ولما صاروا بالأبلة وقع بينهم وبين أهلها اختلاف حتى تلاعنوا، وشتم الخول محمد بن أبي عون، وخلفتهم بشاطئ عثمان وأحسبهم مصبحيك في غد. قال: فكيف يريدون أن يفعلوا إذا أتونا؟ قال: هم على إدخال الخيل من سندادان بيان، ويأتيك رجالتهم من جنبتي النهر. فلما أصبح وجه طليعة ليعرف الخبر، واختاره شيخا ضعيفا زمنا لئلا يعرض له، فلم يرجع إليه طليعته. فلما أبطأ عنه وجه فتحا الحجام ومعه 300 رجل، ووجه يحيى بن محمد إلى سندادان وأمره أن يخرج في سوق بيان. فجاءه فتح فأخبره أن القوم مقبلون إليه في جمع كثير، وأنهم قد أخذوا جنبتي النهر. فسأل عن المد فقيل لم يأتي بعده، فقال: لم تدخل خيلهم بعد. فأمر محمد بن سلم وعلي وأمر محمد بن سلم وعلي بن أبان أن يقعدا لهم في النخل، وقعد هو على جبل مشرف عليهم. فلم يلبث أن طلعت الأعلام والرجال حتى صاروا إلى الأرض المعروفة بأبي العلاء البلخي، وهي عطفة على دبيران. فأمر الزنج فكبروا، ثم حملوا عليهم فوافوا بهم دبيران، ثم حمل الخول يقدمهم أبو العباس بن أيمن المعروف بأبي الكباش وبشير القيسي. فتراجع الزنج حتى بلغوا الجبل الذي هو عليه، ثم رجعوا عليهم فثبتوا لهم. وحمل أبو الكباش على فتح الحجام فقتله، وأدرك غلاما يقال له دينار من السودان، فضربه ضربات. ثم حمل السودان عليهم فوافوا بهم شاطئ بيان وأخذتهم السيوف. قال ريحان: فعهدي بمحمد بن سلم وقد ضرب أبا الكباش فألقى نفسه في الطين، فلحقه بعض الزنج فاحتز رأسه. وأما علي بن أبان فإنه كان ينتحل قتل أبي الكباش وبشير القيسي، وكان يتحدث عن ذلك اليوم فيقول: كان أول من لقيني بشير القيسي، فضربني وضربته، فوقعت ضربته في ترسي، ووقعت ضربتي في صدره وبطنه، فانتظمت جوانح صدره وفريت بطنه وسقط، فأتيته فاحتززت رأسه. فلقيني أبو الكباش فشغل به، وأتاه بعض السودان من ورائه فضربه بعصا كانت في يده على ساقيه فكسرهما فسقط. فأتيته ولا امتناع به فقتلته واحتززت رأسه، فأتيت بالرأسين صاحب الزنج. قال محمد بن الحسن بن سهل: سمعت صاحب الزنج يخبر أن عليا أتاه برأس أبي الكباش ورأس بشير القيسي، قال: ولا أعرفهما. فقال: كان هذان يقدمان القوم، فقتلتهما فانهزم أصحابهما لما رأوا مصرعهما. قال ريحان فيما ذكر عنه: وانهزم الناس فذهبوا كل مذهب، واتبعهم السودان إلى نهر بيان، فقد جزر النهر، فلما وافوه انغمسوا في الوحل فقتل أكثرهم. قال: وجعل السودان يمرون بصاحبهم دينار الأسود الذي كان أبو الكباش ضربه وهو جريح ملقا، فيحسبونه من الخول فيضربونه بالمناجل حتى أثخن، فمر به من عرفه فحمل إلى صاحب الزنج فأمر بمداواة كلومه. قال ريحان: فلما صار القوم إلى فوهة نهر بيان، وغرق من غرق، وأخذت السفن التي كانت فيها الدواب، إذا ملوح يلوح من سفينة، فأتيناه فقال: ادخلوا النهر المعروف بشريكان، فإن لهم كمينا هناك. فدخل يحيى بن محمد وعلي بن أبان، فأخذ يحيى في غربي النهر، وسلك علي بن أبان في شرقيه، فإذا كمين في زهاء 1000 من المغاربة، ومعهم حسين الصيدناني أسير. طيب، ومعهم حسين الصيدناني أسيرا. قال: فلما رأوا شدوا على الحسين فقطعوه قطعا، ثم أقبلوا إلينا ومدوا رماحهم فقاتلوا إلى صلاة الظهر، ثم أكب السودان عليهم فقتلوهم أجمعين وحاووا سلاحهم، رجع السودان إلى عسكرهم فوجدوا صاحبهم قاعدا على شاطئ بيان وقد أتي بنيف وثلاثين علما وزهاي ألف رأس فيها رؤوس أنجاد الخول وأبطالهم ولم يلبث أن أتوه بزهير يومئذ. قال ريحان فلم أعرفه فأتى يحيى وهو بين يديه فعرفه فقال لي هذا زهير الخول فما استبقاؤك إياه؟ فأمر به فضربت عنقه وأقام صاحب الزنج يومه وليلته. فلما أصبح وجه طليعة إلى شاطئ دجلة فأتاه طليعته فعلمه أن بدجلة شذتين لاصقتين بالجزيرة والجزيرة يومئذ على فوهة القندل. فرد الطليعات إلى بعد العصر إلى دجلة ليعرف الخبر. فلما كان وقت المغرب أتاه المعروف بأبي العباس خالد بنه الأكبر ومعه رجل من الجند يقال له عمران وهو زوج أم أبي العباس هذا. فصف لهما أصحابه ودعا بهما فأدى إليه عمران رسالة ابن أبي عون وسأله أن يعبر بيانا ليفارق عمله وأعلمه أنه قد نحى الشذا عن طريقه فأمر بأخذ السفن التي تخترق بيانا مع جبة من جبة. فصار أصحابه إلى الحجر ولا الحجر فوجدوا في سلبان 200 سفينة فيها أعدال دقيق فأخذت ووجد فيها أكسية وبر كانت وفيها 10 من الزنج وأمر الناس بركوب السفن. فلما جاء المد وذلك في وقت المغرب عبر وعبر أصحابه حيال فوهة القندل فاشتدت الريح فانقطع عنه من أصحابه المكنى أو المكني بأبي دلة فكان معه السفن التي فيها الدقيق. فلما أصبح وفاه أبو دلف فأخبره أن الريح حملته إلى حسك عمران وأن أهل القرية هموا به وبما كان معه فدفعهم عن ذلك وأتاه من السودان 50 رجلا فسار عند موافاة السفن السوداني إياه حتى دخل القندل. فصار إلى قرية للمعلى بن أيوب فنزلها وانبث أصحابه إلى دبا فوجدوا هناك 300 رجل من الزنج فأتوه بهم ووجدوا وكيلا للمعلى بن أيوب فطالبه بمال فقال اعبر إلى برسان فآتيك بالمال فأطلقه فذهب إليه. فلما أطلع عليه أمر بانتهاب القرية فانتهبت.
كم صفحة بقي؟
صفحتان
بسرعة
كده صفحة كمان يعني قصة الزنج دول ما خلصتش بقى. أنا في صفحة 429 بدايتها
مخليصة 31 الخبر
7 كمان الخبر ده خبر عن مسير صاحب الزنج دي 7 صفحات. طيب قال ريحان فيما ذكر عنه فلقد رأيت صاحب الزنج يومئذ ينتهب معنا ولقد وقعت يدي ويده على جبة صوف مضربة فصار بعضها في يده وبعضها في يدي وجعل يجاذبني عليها حتى تركتها له. ثم سار حتى صار إلى مسلحة الزينبي على شاطئ القندل في غربي النهر فثبت له القوم الذين كانوا في المسلحة وهم يرون أنه يطيقونه فعجزوا عنه فقتلوا أجمعين وكانوا زهاء 200 وبات ليلته في القصر. ثم غدا في وقت المد قاصدا إلى سبخة القندل واكتنف أصحابه حافتي النهر حتى وافوا منذران فدخل أصحابه القرية فانتهبوا ووجدوا فيها جمعا من الزنج فأتوه بهم ففرقهم على قواده. ثم صار إلى مؤخر القندل فأدخلت سفن النهر المعروف بالحسني النافذ إلى النهر المعروف بالصالحي ونهر يؤدي إلى دبا فأقام بسبخة هناك دبا فذكر عن بعض أصحابه أنه قال ها هنا قود القواد وأنكر أن يكون قود قبل ذلك وتفرق أصحابه في الأنهار حتى صاروا إلى مربعة دبا فوجدوا رجلا من التمارين من أهل كلاء البصرة يقال له محمد بن جعفر المريدي فأتوه به فسلم عليه وعرفه وسأله عن البلارية فقال إنما أتيتك برسالتهم فلقيني السودان فأتوك به وهم يسألونك شروطا إذا أعطيتهم إياها سمعوا لك وأطاعوا فأعطه ما سأل لهم وضمن القيام له بأمرهم حتى يصيروا في حيزه. ثم خلى سبيله ووجه معه من صيره إلى الفياض ورجع عنه فأقام أربعة أيام ينتظره فلم يأتي، فسار في اليوم الخامس وقد سرح السفن التي كانت معه في النهر وأخذه على الظهر فيما بين نهر يقال له الداورداني والنهر المعروف بالحسنية والنهر المعروف بالصالحي، فلم يتعد حتى رأى خيلا مقبلة من نحو نهر الأمير زهاء 600 فارس، فأسرع أصحابه إلى النهر الداورداني وكان الخيل في غربيه، فكلموهم طويلا وإذا هم قوم من العرب فيهم عنترة بن حجنة وثمال، فوجه إليه محمد بن سلم فكلم ثمالا وعنترة وسأل عن صاحب الزنج فقال هو ذا، فقال نريد كلامه، فأته فأخبره بقولهما، فقال نريد كلامه، فأتاه فأخبره بقولهما وقال له لو كلمته فقال وقال له لو كلمتهما، فزجره وقال إن هذا مكيدة، وأمر السودان بقتالهم فعبروا النهر، فعدلت الخيل عن السودان ورفعوا على من أسود، وظهر سليمان وأخ الزينبي وكان معهم، ورجع أصحاب صاحب الزنج وانصرف القوم، فقال لمحمد بن سلم ألم أعلمك أنهم إنما أرادوا كيدنا، وسار حتى صار إلى دبة، وانبث أصحابه في النخل فجاءوا بالغنم والبقر فجعلوا يذبحون ويأكلون، وأقام ليلته هناك، فلما أصبح سار حتى دخل الأرخنج المعروف بالمطهري وهو أرخنج ينفذ إلى نهر الأمير المقابل للفياض من جانبيه، فوجدوا هناك شهاب بن العلاء العنبري ومعه قوم من الخول، فأوقعوا به وأفلت شهاب في نفير ممن كان معه وقتل من أصحابه جماعة، ولحق شهاب بالمنصف من الفياض، ووجد أصحاب صاحب الزنج 600 غلام من غلمان الشورجيين هناك، فأخذوهم وقاتلوا وكلاءهم وأتوه بهم، ومضى حتى انتهى إلى قصر يعرف بالجوهرية على السبقة المعروفة بالبرامكة، فأقام فيه ليلته تلك، ثم صار حيث أصبح حتى وافى السبقة التي تشرع على النهر المعروف بالديناري، ومؤخرها يفضي إلى النهر المعروف بالمحدث، فأقام بها وجمع أصحابه وأمرهم أن ألا يعجلوا بالذهاب إلى البصرة حتى يأمرهم، وتفرق أصحابه في انتهاب كل ما وجدوا وبات هناك ليلته تلك. يكمل السنة ولا؟
حسنا.
جزاكم الله خير.
بعد العصر إن شاء الله.
إن شاء الله. بعد العصر؟
إن شاء الله.